بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. لتعجيل فرج إمام زماننا ولقضاء الحوائج ارفعوا أصواتكم، نوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. من أهم الأمور التي برزت في هذه الألفية الجديدة في القرن 21 هي قضية الإشكالات الموجهة للدين، ولا سيما الإسلام. الآن عندما نقرأ التقارير والإحصاءات تتحدث عن عشرات بل مئات بل آلاف الكتب التي كتبت بعد أحداث 11 سبتمبر حول الإسلام، وكل هذه الكتب والمقالات والدراسات هي في مقام الطعن والتشكيك في هذا الدين، بحيث بعضهم دعا إلى تجريم حمل هذا الفكر وهو الإسلام، ادعي أن الإسلام خطر على السلم الاجتماعي، على الفكر الفردي، بل هو خطر على كل شيء. لماذا؟ لعدة إشكالات ذكروها لا أول لها ولا آخر. في هذه الليلة لن نناقش الإشكالات المثارة حول الدين وحول الإسلام تحديدا. مثل ما قلنا الإشكالات جدا كثيرة، إنما سنناقش أصول هذه الإشكالات. شنو يعني أصول الإشكالات؟ يعني سنقدم مناشئ الإشكالات بحيث تكون عند الإنسان خارطة ذهنية واحدة، بمجرد أن يقدم له الإشكال يستطيع أن يحدد الخلل، لأن أغلب الإشكالات تشترك في مبادئها ومناشئها، إن قد تجيب على نفس الإشكال وقد تضرب في المبدأ الذي أسس عليه هذا الإشكال. من هنا في هذه الليلة سنقدم 3 أمور بحسب تتبع القاصر هي أساس كل الإشكالات التي تثار حول الدين ولا سيما الإسلام. المنشأ الأول والمبدأ الأول للإشكالات هو الخلل في فهم المفردات الدين. كثير من الناس عنده اطلاع على الدين، يعني هؤلاء الذين كتبوا الكتب وعقدوا الندوات واللقاءات وأثاروا فيها الإشكالات ضد الإسلام، عندهم اطلاع، يعني قرأوا كتب، سمعوا محاضرات، وبحسب جهدهم ووسعهم صار عندهم اطلاع على الإسلام وعلى المفردات الإسلامية. لكن مو دائما هذا الاطلاع يساوق الفهم الدقيق. قد الإنسان يطلع ويقرأ ويصبح صاحب معرفة واسعة، لكن يكون عنده خلل في تصوره لهذه المفردات، وتكون عنده مشكلة في فهمه لهذه المفردات الدينية، بحيث فيما بعد لما يقدم الإشكال لا يكون حول نفس الدين، لا، إنما الإشكال يكون حول فهمه لهذا، حول تصوره لهذه المفردة الدينية. كيف؟ نجيب أمثلة عليها. مثلا نأخذ جون بول سارتر. سارتر فيلسوف كبير وصاحب مدرسة فلسفية اسمها المدرسة الوجودية. سارتر ليس ملحدا مثل بقية الملحدين، لا، بقية الملحدين يقولون لا يوجد دليل على وجود الإله. سارتر يقول يوجد دليل، لكن مو على وجود الله، على عدم وجود الله. يقول أنا قام عندي الدليل اليقيني على أن الله ليس موجود، فهو يحكم بامتناع وجود الله جل. زين، شنو دليلك؟ يقول أنا أنطلق حقيقة يقينية مطلقة، وهي ماذا؟ وهي الحرية. يقول عندي شيء اسمه الحرية، حرية الإنسان. الإنسان يدرك أنه حر بالوجدان بالضرورة، ويعلم أن أفعاله هي اختيارية، فحرية الإنسان شيء يقيني لا يقبل التشكيك. هذه المقدمة التي أنا أنطلق منها. شنو علاقة حرية الإنسان بوجود الله؟ يقول تعالى أنتم تعتقدون أن هذا الإله هو كلي العلم، يعلم كل شيء، يعلم كل شيء، محيط بكل شيء، صحيح أو لا؟ يعلم ما بين أيديهم وما. يقول هل الله عز وجل يعلم بأفعال التي سأقوم بها في المستقبل أم لا؟ يسأل يعلم أو لا؟ ها، يعلم. يقول إذا هو يعلم فهل يمكنني أنا أن أعمل بخلاف علمه؟ إن قلت نعم هو يعلم بشيء وأنت تعمل شيئا خلاف علمه، ما صار عالم، انقلب علمه جهلا. وإن قلت لا، لا يصدر مني فعلون إلا وهو عالم به، فأنا لا أعمل إلا ما علم به من الأزل. يقول مقتضى هذا الأمر أنني لست حرا. وين الحرية؟ إذا كان يعلم كل شيء قبل أن أعمله ولا يمكن أن يصدر مني شيء إلا إذا كان مطابقا لعلمه، إذن أنا لست حرا. وحيث أن الحرية عندي هي أمر يقيني، أمر ضروري، فحريتي دليل على عدم وجود الله. يقول فأنا أسقط وجود الله بدليل أني حر. فاعتبر حرية الإنسان والإرادة الحرة للإنسان دليلا قطعيا على عدم وجود الله. هذا تصور جون بولسون. نجي نناقش، خلنا نبين كيف يكون الخلل في تصور المفردة الدينية مشكلة. أولا، لو سلمنا بصحة كلام جون بولسون، سلم كل ما قلته صحيح، مقتضى هذا الإشكال لا ينفي وجود الله، إنما ينفي علم الله. لو سلمنا بصحة ما يقول، أقصى ما في الأمر أنك تنفي أن الله عالم ومو مطلق العلم، أقصى ما في الأمر أنت تنفي أن الله يعلم بالأمور قبل إيجادها، لغاية ما في الأمر. فإشكالك إذا تم لن يسقط لنا إلا هذه الدائرة البسيطة، أن الله يعلم بالأمور قبل إيجادها بس. شوف، هو حتى الإشكال مو فاهم، وسع الإشكال فجعله مسقطا لأصل وجود الله. زين، يقول له زين، أنا أعتقد الله موجود ولا يعلم بالأشياء قبل إيجادها، شنو إشكاله؟ هذا واحد. لكن اثنين، نحن لا نسلم بهذه الملازمة، لا نسلم أن مقتضى علم الله بالأشياء قبل إيجادها يعني سلب الحرية عن الإنسان. ما نسلم. ليش؟ في مثال، أنت الآن داخل لمختبر، وهذا المختبر موبوء، فيه فيروس خطير في الجو في الأجواء، أنت الآن بتدخل. عندما تتجاوز الباب، أنا أعلم يقينا أنك ستصاب بالعدوى، يقينا ستصاب. هل علمي بأنك ستصاب يقينا يعني أنك مجبر؟ مثال أوضح، افترض واحد تسلق عمارة عالية، هذا البرج اللي في دبي أو التوينز اللي في ماليزيا، وقفز، أنا تحت، أعلم يقينا أنه يصير يتكسر، هل علمي بمصيره هذا يعني أنا الذي أجبرته على السقوط؟ العلم بالشيء لا يعني كون العالم علة للشيء. فهذه الملازمة التي هو في ذهنه تصورها، أنه بما أن الله يعلم بالشيء قبل وجوده يعني أن الفاعل مجبر، هذه غير صحيح. ليش؟ والدليل هذه الأمثلة، الأجوبة النقضية التي نحن نقول الآن، افترض امرأة مصابة بمرض معدي وصار عندها جنين، صارت حامل، تعلم أن هذا الجنين سيكون مصابا، أنت أصبت الجنين؟ لا، هذه نتيجة لأسباب حتمية. نفس الشيء ولله المثل، لما نجي لعلم الله عز وجل بالأشياء قبل إيجادها، هو من هذا مثل المدرس اللي يجي في أول السنة ويشوف الطلاب، يشوف هذا الطالب ذكي ويركز في الفصل، واضح إذا رجع للبيت شنو يذاكر، أنت تقول هذا الطالب بينجح، وتيجي تشوف طالب من أول يوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تشوفه في الفصل ما يهتم، مشاغب، ما يحل الواجب، ما يهتم بالدرس، يقول هذه لحيتي لهذا النجاح. هل حكمك بنجاح الأول أو بغسوب الثاني دليل على أنك السبب وعلى أنه هو غير مختار؟ لا، غاية ما في الأمر أنك تعلم بالأسباب. الله عز وجل نفسه، الله هو الذي خلق وهو الذي أنشأ، فهو يعلم هذا الكون وخصوصيات هذا الكون. فعندما نقول أن الله يعلم بما سيفعله الإنسان، ما المقصود؟ لعلم الله بهذا الإنسان، لأنه حكيم خبير يعلم أن هذا الإنسان في هذا الموقف سيختار هذا الشيء. تعرف ذكاء الطالب، تعطيه اختبار، ورقة الاختبار، تعرف أن هذا السؤال بيسقط فيه. ليش؟ لأنك تعرف ذهنية الطالب. فإذا العلم الإلهي المطلق الكلي لا ينافي الحرية والاختيار عند الإنسان. تشوف سارتر لسوء في تصوره في فهم العلم الإلهي حكم بعدم وجوده. إذن الخلل وين؟ الخلل في تصوره لقضية العلم. هذا مثال. نجيب مثال ثاني، بما أن القضية يحتاج لها أكثر من ذلك. نجي لقضية الشر. الآن من أعظم الإشكالات المثارة في هذا الزمن حول وجود الله قضية الشر، وجود الشر في العالم. البعض يقول الشر هو الصخرة التي يتكسر عليها الإيمان. إيش؟ شنو العلاقة بين الشر وبين الإيمان؟ يقولوا إحنا إذا ننظر للعالم الآن بالوجدان، العالم فيه شر، صحيح أو لا؟ حروب ومجاعات وكوارث، ما شاء الله العالم غني بهذا. يقول كيف تفسرون وجود الشر في العالم وتجمعون بين الشر وبين وجود الله؟ إذا أنتم تعتقدون بوجود الله، الله موجود وهو خير، الله هو الخير. يقول فإذا الله موجود لماذا لم يمنع وجود الشر؟ فأنتم بين خيارين، إما أن تقولوا أن الله يحب وجود الشر فهو إذن إله شرير، وهذا يختلف عن فرضكم بأنه إله خير، أو تقولون الله عاجز ما يقدر يمنع الشر فهذا إله عاجز مو إله، أو ما يوجد عندكم تفسير. إذن شنو تفسير الشر؟ قالوا وجود الشر دليل على عدم وجود الإله. فكرة وجود الإله ووجود الشر في العالم لا يمكن. إما تعتقد بوجود الإله أو تنفي وجود الإله لوجود الشر، وهذا الإشكال ترى مو بسيط. هذا أكثر من شخص، مايكل روس فيلسوف تطوري معروف يقول أنا ترى ملحد لكن ما ألحدت بسبب نظرية التطور، نظرية داروين. يقول أنا سبب إلحادي قضية الشر. قس معروف في القرن السابع عشر جون ميسلر طول حياته كان قس واعظ خطيب بتعبيرنا، ومن كنيسة لكنيسة ومن قرية لقرية. عندما مات وجدوا عنده كتاب اسمه الوصية. في هذا الكتاب يصرح ترى هو طيلة هذه السنوات كان ملحدا. بسبب ماذا؟ بسبب قضية الشر. لذلك موضوع الشر يعبر عنه بالمعضلة، يقال معضلة الشر. كيف نجيب على هذه القضية؟ صلوا على محمد وآل محمد. عندنا أكثر من جواب لهذه المسألة. الجواب الأول هو التحليل الفلسفي للشر. شنو الشر فلسفي؟ هل عندنا شيء في الخارج اسمه شر؟ الفلاسفة يقولوا لا. ليش؟ يقولون الشر هو أمر عدمي، ما عندنا شيء في الخارج اسمه شر. حقيقة الشر هو عدم الخير، عدم الخير هو شر. مش مثل النور والظلمة، الظلمة هل لها وجود حقيقي؟ لا، حقيقة الظلمة أنها هي عدم للنور. الشر هذا اللي احنا نسميه شر، شنو هو بحسب التحليل الفلسفي؟ الذي نسميه شر في حقيقته هو خير. كيف خير؟ لأنه وجود، والوجود خير محض. شنو يقابل الوجود؟ العدم. العدم هو لا شيء. الوجود بما هو وجود هو خير محض. والشر صفة تعرض على الموت. فحقيقة الشر اللي احنا نسميه شر في العام هو خير، وجود خير، لكن هذا وجود الخير عرض عليه الشر. مثلا السكين، أصل السكين وجوده خير أو شر؟ وخير، في نفسه وجوده خير، وأنت تستعمله في الخير، تقطع به الخبز، تقطع به اللحم. لا تفوتكم البركة بعدين. سكين قطع، فالسكين خير. متى يصير السكين شر؟ إذا استعمل في القتل، استعمل في الإيذاء، استعمل في الظلم، صار شر. مو السكين شر، لا، عرض عليه الشر من جهة استعماله في الظلم. مثال آخر، جيب قضية نوبل. نوبل صاحب الجائزة المعروفة. نوبل عرف باكتشافه لماذا؟ ديناميت. غرضه الأساسي من اكتشاف الديناميت هو تفجير الجبال لكي تفتح طرقات في الجبال، هذا كان الغرض. لذلك لما اكتشف الديناميت كان أمر جدا جميل. فيما بعد الديناميت استعمل في ماذا؟ في الحروب، في قتل الناس، في قتل الأبرياء. هل الديناميت شر؟ لا، الديناميت وجوده خير، لكن عرض عليه شر من جهة نسأل. عروض الشر على وجود الخير من الله ومن الإنسان. فاسمع، بالإنسان. فالشر الذي يعرض على الموجود في حقيقة الأمر هو من الإنسان وليس من الله. فنقول صحيح في الكون يوجد شر، لكنه من الإنسان. يقول في الكون مجاعات، كيف يرضى الله عز وجل أن آلاف الأبرياء يموتون بالمجاعات؟ شوفوا أفريقيا مثلا، على المجاعات منه سببها؟ الإنسان. جيبوا هذا الطماط اللي يتضاربوا فيه في إسبانيا في المهرجان، مهرجان الطماط، روح المشاعر، جيبوا هذه الثيران التي تقتل في مصارعة الثيران تروح المشاعر، جيبوا هذا القمح الذي ترميه الولايات المتحدة في البحار تروح المشاعر، محل ما ترموه في البحر ودوه للمشاعر. المشكلة من من؟ للإنسان. فلذلك نسبة الشر الموجود في العالم لله عز وجل هي نسبة صحيحة. فالشر هو من الإنسان، هذا جواب، هذا احفظ ذلك. جواب ثاني أعمق وأدق، كيف؟ هذا الجواب هو للفيلسوف الإيرلندي سي أس لويس. لويس فيلسوف عنده رحلة فكرية طويلة، كان مؤمن، صار ملحد، صار لا أدري، ورجع مؤمنا، وكل هذه الحركة الفكرية بسبب قضية الشر. يعني إلحاده وإيمانه بسبب قضية الشر. كيف؟ طبعا مر بأزمات في حياته، منها موت زوجته كان يحبها كثيرا، وهذا اللي سبب له الأزمة الكبيرة. سي أس لويس يقول خلنا نتأمل في الشر. مشكلتكم أيها الملحدون، أيها النافون لوجود الله، في أصل وجود الشر. يقول كيف عرفنا أن هذا شر؟ يقول عندنا قاعدة يسري عليها كل الوجود، تعرف الأشياء بأضدادها. يقول أنت متى تعرف أنك مبتل بالماء؟ لأنك كنت جاف وأحسست بتغير في الحالة فحكمت أنك مبتل، فأنت تدرك البلل الذي عليك لأنك كنت في حالة جفاف. السؤال، السمكة التي تعيش في الماء تدرك أنها مبتلة؟ ها تدرك أو لا؟ ما تدرك. لماذا؟ لأنه ما في حالة انتقال. أنت تدرك النور وتدرك الظلمة، ليش تعرف الظلمة؟ لأنك في حالة انتقال بين الموت والظلمة، فالظلمة تعرف معناها لوجود الانتقال. لو تجي الأعمى، شخص ولد وهو أعمى، ممكن تشرح له معنى الظلمة؟ نفس مفردة ظلمة لا معنى لها عند الأعمى، أو قضية نور لا معنى لها عند الأعمى، لأنه لم تحصل عنده حالة التنقل. يقول نفس الشيء، الشر نحن عرفناه بوجود الخير، والخير بشنو عرفناه؟ ها بالشر. فنحن نعرف الخير بالشر ونعرف الشر بالخير. فهو يقول أننا نعرف الخير بالشر ونعرف الشر بالخير، صحيح أو لا؟ إذن أنتم تسألون أن الله خير أو شر، لا معنى لسؤالكم أن الله خير أو شرير إذا لم نكن نعلم الخير والشر. فالشر مو فقط نحتاج تفسير له لنثبت وجود الله، لا، وجود الشر ضروري لكي نعرف الله. ولا يمكن أن نعرف الله ونعرف صفات الله والخير، صفة الخير التي تتصف بها الذات الإلهية، إلا إذا عشنا الخير والشر. لذلك جعلت الدنيا دار ابتلاء. الذي خلق الموت والحياة ليش؟ ليبلوكم أيكم أحسن عمل. ما في بلاء ما نعرف خير وشر، ما نعرف من هو الأفضل، ما يصير تمييز. سي اس لويس يقول لا، مو احنا نحتاج تبرير لوجود الشر، يقول وجود الشر ضروري لندرك صفات الله الحسنى. احنا ليش نصف هذه الصفات بالحسنى ونقول هي صفات كمال؟ لاننا نعلم النقص، لم يصح وصفنا لها بالكمال الا حين علمنا بالناقص. الجواب اخر. نعود الى النقطة الاولى، سواء في قضية الشر او في قضية العدل الالهي او في غيرها من القضايا، دائما الخلل في تصور المفردة الدينية يؤدي الى الاشكال. لذلك كثير من الإشكالات التي تثار حول الدين سببها ماذا؟ سببها الخلل في تصور المفردة الدين. زين، تسألني الآن ليش قد يحصل هذا الخلل، هذا الاشتباه في فهم القضايا الدينية، ليش يحصل؟ لأمرين. الأمر الأول لقصور في القابل. قد يكون الإنسان عنده قصور في الفهم، وهذا ليس بعيب. بعض القضايا الدينية قضايا تخصصية، هذه القضايا دقائق الأمور، مثل مسائل العدل الإلهي، هي من رقائق ودقائق البحث الفلسفي. مثل هذه الأمور ما يمكن أي إنسان يهضمها بسهولة، وهذا الخلل الذي يقع فيه الشباب. البعض يظن أنه إذا حصل على شهادة أكاديمية صار مهندس مثلا، صار دكتور، يعني أنه يدرك كل القضايا الإلهية الفلسفية. لا، مو صحيح. بما أنك دكتور مثلا، افترض أخصائي جراحة عظام، تفهم في الفيزياء النووية؟ ما تفهم. وهذا ليس نقصا فيك، هذا تخصص، ذاك تخصص. نفس الشيء، بعض القضايا تخصصية، إدراكها لغير المتخصص صعب مستصعب. ونجيب مثال، ستيفن هوكينج فيزيائي من أعظم فيزيائي القرن 21، توفي قبل أشهر، وهذا الرجل البعض يعتبره أفضل من إسحاق نيوتن في الفيزياء، نابغة، لكن في الفلسفة صفر. صفر مع مكتبة الشرق. ليش؟ تشوف مثلا هو لا يميز بين العدم الفيزيائي والعدم الفلسفي. شنو العدم الفيزيائي؟ يقول مجموع الطاقات الأولى التي منها انبثق الكون وصار الانفجار العظيم صفر. بما أن مجموعها صفر يعني هذا عدم، يقول ما نحتاج وجود الله، خلاص الكون واضح، بدأنا من الصفر ووصلنا إلى هذا الكون. يقول زين، هذا عدم سموه nothing، لكن هذا العدم ليس العدم الفلسفي المحض، فهو خلط بين العدم الفيزيائي والعدم الفلسفي. يسألوه ماذا يوجد قبل الجسيم الأول الذي نشأ منه الكون؟ شنو في قبل؟ يقول لا، ما في قبل، لأن الزمان مقترن مع المادة. يقول زين، أنت الآن أثبتت قدم الكون، القدم الزماني، لكن احنا سؤالنا عن القدم الذاتي، هذا تفريق فلسفي. عندنا قدم زماني وعندنا قدم ذاتي. الكون قد يكون قديم زمانا لكن مو قديم ذاتا، لأنه لا يفرق بين هذه الأمور. ظن أن نظريته تغنيه عن وجود الله جل. فالبعض قد يحصل عند هذا الخلط، هنا تأتي قيمة التخصص. هذا واحد. الأمر الثاني، لا، قد تكون المشكلة من نفس الشخص الذي يعرض المفردة الدينية، يكون عندنا سوء في العرض. على سبيل المثال قبل فترة بسيطة طلع مقطع الشخص يتحدث عن الله، هو بالأصل مسلم ألحد، يقول ربكم مجرم، ربكم سادي، يتلذذ بتعذيب الناس، وجاء من هذا الفاظ التي لا نستطيع أن نطلع. لعل الجميع رأى هذا المقطع. مثل هذا قد يكون السبب في عرضنا للذات الإلهية. كيف؟ شوف احنا في تربيتنا للأطفال، الطفل الصغير من يوم يبدأ يفهم نبدأ ترى الله يحرك بالنار، الله يشوي في النار، الله يعلق من رجولك في النار، وتبدأ الطفل من يوم هو صغير يصير في حالة رعب من الله، يخاف. بس الحديث عن نار وجهنم وشوي وصلخ وتقطيع، في المقابل ما عندنا حديث عن حب الله، عن رحمة. تستمر القضية. قبل فترة جالس مع أحد علماء المنطقة الكبار وصار كلام عن هذه القضية، يقول إحنا في الحج كل يوم في الحج عندنا جلسة نجيب قارئ القرآن يقرأ، يقول شنو الآيات اللي اختاروها القراء؟ اليوم الأول عذاب، الثاني عذاب، الثالث عذاب، الرابع، تبعش القضية القرآن كله ما فيه للعذاب. ترى هذا محجاج، بيبدأوا صفحة جديدة مع الله، جيبوا آيات المغفرة، آيات الرحمة. هذه الروايات التي تشير له أن الخوف والرجاء في قلب الإنسان لا بد أن يكون متساويا. سبب هذه الشبهة، شبهة الشر التي ذكرناها، من أهم أسبابها هذا العرض المخيف لصورة الله عز وجل. واحد فعلا ما في إلا خوف. قلما تجد شخص يتحدث عن مشاعر الحب مع الله، لا، بس في المرأة. فسوء العرض سبب في خلل. هذه المشكلة الأولى. المشكلة الأولى الخلل في تصور المفاهيم الدينية. المشكلة الثانية والتي ترجع إليها الكثير من الإشكال، الخلط بين الدين الإلهي وبين الجانب البشري. احنا عندنا ثلاث مصطلحات، عندنا الدين، وعندنا فهم الدين، وعندنا تطبيق. مفردة الدين لا تطلق إلا على الشيء الذي علم أنه من الله بالضرورة. مثل ماذا؟ مثل وجوب الصلاة. وجوب الصلاة انتسابها للشارع المقدس أمر يقيني، مثل صوم رمضان، مثل نبوة النبي صلى الله عليه وآله، هذا دين. وعندنا شيء هو فهم للدين. شنو فهم الدين؟ هي القضايا التي تتوقف على عملية استنباط واجتهاد. يميوار تحتاج إعمال الفهم البشري في النص الإلهي، هذا فهم. وعندنا تطبيق للدين، عندك مفردة دينية أنت تقوم بتطبيقها. نجيب مثال، مثلا قضية الجهاد. الجهاد مفهوم ديني، عشرات الآيات في القرآن تتحدث عن الجهاد، فالجهاد دين، هذا لا شك. نجي إلى تفاصيل الجهاد، هل الجهاد الابتدائي من الدين أو لا؟ يجي شخص يقول دينكم يشرع الاستعمار، انتوا ليش زعلانين ان الدول الاوروبية احتلت واستعمرت دولكم؟ هذا انتوا استعمرتوا العالم وتسموها فتوحات اسلامية، بعنوان الجهاد الابتدائي. نجي نسأل، الجهاد الابتدائي هو دين؟ الجهاد الابتدائي التسليم به هو فرع مناقشة أدلته. يعني يجي شخص مثلا يجي للآية القرآنية قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله، يجي يبحث فيها الفقيه يقول هذه الآية تدل على الجهاد الابتدائي أو لا، شنو دلالة صيغة المفاعلة هنا، يجيبها. هل هذه الآية تحمل على الآيات السابقة، يطلع للنتيجة مثلا أن الجهاد الابتدائي نص عليه الشرع. هل رأيه دين؟ نقول لا، رأيه هو فهم وليس دين. لذلك هو يقول هذا فهمي للنصوص الشرعية. نجي للأمر الثالث، تطبيق الدين. تجي جهة تطبق الجهاد الابتدائي أو مثل ما يسمى عند المذاهب الأخرى بجهاد الطلب، تجي مثل داعش وتطبق هذا الأمر، هل هذا دين؟ لا، هذا تطبيق للدين. فعندنا دين وعندنا فهم للدين وعندنا تطبيق للدين. إذا عندنا خلل في فهم الدين أو في تطبيق الدين لا يعني أن هناك مشكلة في الدين. لماذا؟ لأن الفهم والتطبيق هما أمران بشريان، هو جهد بشري، هذا جانب بشري في الدين وليس جانب إلهي. فإذا حصل خطأ فيه وخطأ من البشر، لذلك لو تسأل فقيه هل تستطيع أيها الفقيه أن تقول والله وطالله هذه المسألة التي أفتيت بها هي حكم الله، يقول أعوذ بالله، هذا فهمي للنصوص الشرعية وهو فهم بشري. الخطأ يقع هنا لما مثلا داعش تطبق الجهاد، يجي واحد يقول لك شوف الإسلام هذا الإسلام، نقول لا، هذا تطبيق بشري للإسلام، والتطبيق البشري قابل للخطأ صواب. يجي واحد يقول انظر ماذا يفتي المسلمون، الفتوى هي ضرورية أم قضية نظرية؟ نظرية. بمجرد تقول نظرية يعني هي فهم بشري، فالخطأ فيها يحمل على الإنسان على البشر وليس على الله. فالخطأ في الفهم أو في التطبيق لا يحملان على أصل. مثال، تجي للقانون، القانون يعتبر عند كل دولة كتاب مقدس، تعبيرنا طبعا. والقانون لما تسأل أي شخص رأيكم في هذا الدستور، إيه كتاب يضمن الحقوق الحريات يبين الواجبات، زين. لما يقف القاضي والمحامي عن المتهم والمدعي في المحكمة، محامي المتهم يدافع عن المتهم بماذا؟ بالقانون. والدفاع أو المدعي يدين المتهم بالقانون. ويجي القاضي يحكم على أحد الطرفين بالقانون. هذا انتم قانون اختلفت فيه الثلاثة، يقول لا، القانون هو القانون، هذا فهمنا للقانون والقاضي هذا تطبيقه للقانون. هل هذا الخلل يضر بالقانون؟ لا. في قضية قبل فترة
جميلة كتبتها عدة صحف.
في طفل اسمه جورج ستيني
عمره 14 عام،
أدين في سنة 1944 بجريمة قتل، طفل في أمريكا طبعا، وحصلت محاكمة دامت 3 ساعات، حكم عليه أدين وحكم عليه بالإعدام وأعدم في نفس السنة. بعد 70 سنة، يعني سنة كام؟ 2014. بعد 70 سنة أعيدت محاكمته وأثبتت براءته.
أمريكا معروفة الحادثة. جورج ستيني
اكتشفوا أن طبعا مات وقتل وأعدم، لا بقي بعد 70 سنة، طبعا أخته موجودة إلى الآن تبكي كانت في المحاكمة، اكتشفوا أنه كان مجرد كبش فداء. زين، هذا خطأ في فهم القانون وخطأ في التطبيق. هل يعني هذا أن الدستور فاشل والقانون فاشل؟ لا، هنا المشكلة بشري. لذلك كثير من الإشكالات حول الدين هي في حقيقة الأمر إشكالات حول فهم الدين وحول تطبيق الدين. الطرف الآخر ما يدري بهذا الشيء، قد يكون يدري لكن يريد النقد، يريد التسقيط. البعض عنده غرض ضرب الدين، ضرب الإسلام، لذلك يعلم أن هناك فروقات بين هذه القضايا، هو يتعمد خلط الأمور. وهذا رأيناه كثير، لا سيما في الحوارات اللي تحصل، تشوف الحق أمامه ويعاند ويكابر. لا، عندنا سبب آخر، قد يكون السبب أيضا سوء العرض. ليش؟ لما نعرض الدين وفهم الدين وتطبيق الدين بمستوى واحد، يعني أنا مثلا على المنبر مثلا أذكر قضية، قضايا تاريخية مثل الآن في مقتل الحسين عليه السلام، نفس قضايا مقتل الحسين عليه السلام تختلف من جهة، بعضها مسلمات بعضها فيها أخذ ورد، يجي الشخص يعرضها كلها على مستوى واحد، بمجرد يسمع أن هذه القضية محل خلاف ومحل بحث الإنسان يحط إكس على كل قضية الحسين. سبب ماذا؟ أن كل القضايا وضعت في ميزان واحد. لا، بالذات في هذا الزمن يحتاج أن نوعي الناس بقضايا الخلاف. شنو المعنى؟ ترى هذه المسألة خلافية وانت براحتك، لا نلزم الناس باختياراتنا. وما يصير هذا الزمن، ما صار هذا الزمن ممكن أن نخفي شيء، نوضح قضية هذه سواء فقهية ترى محل خلاف واحد، اعمل بتكليفه. هذه الجزئية في الدين ترى هذه قضية نظرية يسوغ فيها الأخذ. فإحنا المشكلة لما يصير يعرض كل شيء في قالب واحد، ذاك اليوم شخص من مذهب آخر، عجيبة، جاء واحد سأل عن حديث بول الإبل، حديث الاستشفاء ببول الإبل. طب حديث، هذا الحديث موجود عند السنة وعند الشيعة، الآن الكلام حول أصل الحديث. يقول في واحد ينكر هذا الحديث، يقول ترى علميا فيها مشكلة القضية. شنو جواب هذا الشيخ؟ قال الذي يقول هذا الكلام كافر ملحد زنديق. ليش؟ صار بول الإبل على حد الإيمان بألوهية الله ونبوة النبي. شوف مثل هذا العرض مشكلة، قضية جزئية هي ولا شيء. لو واحد فعلا اكتشف علميا ما منه فائدة، لما يكون العرض بهذه القوة وبهذه الشدة سيفقد الثقة في كل الدين. لذلك لا سيما خطابي للشباب يحتاج أن نميز بين القضايا الدينية ونميز بين الدين وبين الفهم البشري للدين وبين التطبيق البشري للدين. فقط يحصل هذا التمييز بتشوف مئات الإشكالات ترتفع منه. نأتي الآن إلى المحور الثالث والأخير. صلوا على محمد وآل محمد. الأمر الثالث والمنشأ الثالث للإشكال على الدين هو الخلط بين الدين وبين سلوكيات المتدينين. البعض يحمل سلوكيات المتدينين على الدين، يعني إذا رأى سلوكا خاطئا عند بعض المتدينين يقول هذا شو علمهم الدين، هذا الدين شنو علم. لذلك هنا دائما يحتاج نبحث هذه القضية: من يمثل الدين؟ من له الحق في تمثيل الدين؟ لابد نميز. الإنسان إذا كان مسلما هو لا يمثل الدين، غاية ما في الأمر هو ينتمي للدين، ينتمي إيه؟ لكن فعله وسلوكه ليس الدين. مثل الإنسان يكون طبيب، هو منتمي لسلك الأطباء، لو هذا الطبيب طلع غشاش، طلع مثلا يتاجر بالأعضاء، يرتكب قضايا غير أخلاقية، هذه مشكلة في الطبيب وليس في الطب. نفس الشيء عندنا سلوكيات خاطئة، هذه السلوكيات خطأ في المسلمين، في هذا المسلم، في هذه الجماعة، وليست في أصل الدين. دائما احنا الذي يحصل في الإعلام ويسوق هذا النوع من الخلط، الخلط بين سلوكيات المتدينين وبين الدين. فإذا أراد أن يتهم الدين بتهمة يجيب لك مشهد، مثلا يقول لك تعال شوف هؤلاء ماذا يصنعون، شوف هؤلاء كيف يتعاملون، هذا هو الدين. والحال أننا لما نجي نقيم هذه السلوكيات نجد أن الدين يرفضها. إذا المشكلة وين؟ المشكلة في عدم التزامنا بالدين وليست في الإسلام. وهذه قضية مهمة في هذا الزمن وفي كل الأزمان. الدعوة للدين بالأفعال أبلغ من الأقوال. كونوا دعاة لنا بغير ألسن. أي إنسان يقدر يتكلم باسم الدين، ها تجيب لك آيات وروايات وأحاديث وفتاوى، لكن مو كل إنسان يستطيع أن يكون ملتزم. إحنا هذه من مشاكل تنفير الشباب من الدين. شنو هي؟ بعض سلوكيات المتدينين مشكلة. بعض الناس تشوف بمجرد يلتزم ويتدين يصير بتعبيرنا شنو؟ طور. تشوف بمجرد يلتزم يصير على طول عابس مقطب الوجه، ما تشوف الابتسامة في وجهه، على طول معصب. ليش؟ هذا الدين؟ هو الدين يقول الابتسامة في وجه أخيك المؤمن صدق. تشوفه بمجرد يتدين يلتزم معاجبة شيء، معترض على كل شيء.
وجود الحاجة
تشوف بمجرد يتدشاب افترض يلتزم، يصير يتعامل مع أقرانه باستعلاء، ما أقعد معكم، ما أجلس معكم، ما أطلع معكم، ليه؟ أنا أصلي في المسجد، أنا أخدم في هذا المجلس، أنت شنو؟ لا يناسبني أن أجلس معكم. موجود هذا السلوك أو موجود؟ طبيعي الشباب يقول هذا تربى معنا وكبر معنا. إذا الدين يخلي الإنسان منعزل بهالصورة ما نبغى هذا الدين. وتشوف حتى بعض الكبار في السن يشوف شيء في الشاب ما يعجبه، افترض شاب مسوي قصة معاصرة، لابس لبس في نظر هذا الرجل الكبير في نظره يخالف العرف، مو من حقك تعترض عليه بشدة وتوبخه وتؤنبه، وبعضها تصل إلى الطرد من المساجد ومن المجالس، مو من حقك. قد يكون هذا متدين أكثر منك وأنت مو معصوم. ولا عندنا حادثة بينت لنا يعني حتى هؤلاء الشباب مع احترامي للجميع المجتمع يعبر عنهم بالصية، عندنا حادثة بينت أن فيهم إيمان حقيقي. متى؟ لما صارت الأحداث وصارت التبشيرات، حمان الله وإياكم وحمى مجالسنا وبلادنا منها. من الحمل مجالس المساجد؟ أنا واقعي من؟ أصحاب الصف الأول أو الشباب اللي كنا نعبر عنهم؟ أنا بعيني واحد شباب ما كان يطب الحسينية ولا المجلس أو المسجد، ما ينشاف إلا قلة في أيام العشرة، لكن وقت الحقيقة لما جد الجد كانوا هم في الصفوف الأولى. لما نقول يحرسوا المساجد يعني مستعدين للموت للفداء في سبيل المسجد في سبيل. هذا يدل على أن فيهم ماذا؟ تدين وإيمان. حصلت حادثة في زمن الأئمة بهذا، نختم بها. في زمن الأئمة المفضل ابن عمر الجعفي كان عالم من العلماء، مثل ما نعبر الآن وكيل عام للإمام الصادق في الكوفة. كبار أصحاب الإمام كان يرون المفضل في الرواية يجالس الشطار وبائع الحمام، تعبيرنا مطيرجية الحمام، والشطار يعني ها جيبوا تعبير يعني خلنا نقول بتاع نخفف العبارة اللي مو ملتزمين الذين لعلهم عرفوا بالفسق، كان يجلس معهم، يروح للسوق ويجلس معهم. فزعلوا هجر، كيف هذا ممثل الإمام يجلس معهم؟ ذهبوا للإمام وقدموا شكوى ضد المفضل. الإمام سمع منهم، كتب كتاب أغلقه وختمه، قال هذا الكتاب تودوه للمفضل بن عمر. رجعوا للكوفة، طبعا الإمام وين؟ في المدينة. رجعوا للكوفة، خلاص المفضل الآن بيتأدب، تفضل هذا كتاب من الإمام. هل في أحد فتح الكتاب؟ فتح الكتاب وقرأ، طلع الإمام يطلب من المفضل بن عمر مبلغ مالي كبير، 10,000 دينار، ممكن بفلوسنا الآن 3-4 مليون ريال. تعجب، قال لهم يلا هذا إمامكم يطلب أموال، اللي عنده قروش شنو يطلع؟ والله مبلغ كبير ونحتاج وقت. قال لهم بما أنكم جيتوا تغدوا عندي، قبلوا وفعلا جاب ذاك الغداء وأرسل رسالة للشطار وهؤلاء اللي مو ملتزمين اللي ما كان يعجب هؤلاء تدينهم، قال لهم ترى الإمام محتاج مبلغ من المال، ما إن أنهى هؤلاء كبار أصحاب الأئمة كبار أصحاب الإمام الصادق غداءهم إلا وهؤلاء جاءوا بالمبلغ كاملا. هتتحدث عن ساعة ساعتين جمعوا المبلغ كامل، ما انتظروا، حجبوا. شنو هالحماس والاندفاع؟ شوف المفضل بينهم، هذه ضعوها حلقة في آن. التفت لهم كبار أصحاب الإمام، قال أتظنون أن الله محتاج إلى صلاتكم وصومكم؟ الصلاة والصوم لك. شوف في وقت الجد طلعوا هؤلاء أفضل منكم. نفس الشيء كثير من الشباب لعله انحرف عن الجاد، دخل في افترض مخدرات، أعمال لا أخلاقية، لكن لعل المجتمع كان مقصر، لعله ما وجد ظروف الهداية. إحنا دورنا ماذا؟ دورنا مو قطيعة هؤلاء الشباب أن ننظر لهم بعين الحقد وبعين الإبعاد والإقصاء، دورنا نحتويهم، تسحبهم المفروض. أنت بأخلاقك ما جعل الرفق في شيء إلا زانة، مو مثل الآن بمجرد الشخص يتناقل بعد ثبت عنه أو لا أنه فعل كذا أو صدر منه كذا، شوف بس يدخل المجلس كل الناس. مو هذا الدين، الدين المعاملة. لذلك ترى شبابنا حتى هؤلاء الذين في نظرنا أبعد الناس عن الدين يحتاجون حضنا دافعا، يحتاجون شخصا ماذا يجذبهم للدين. ومثل هذه المجالس تقدم لهم نماذج. وهذه الليلة ليلة الشباب، ليلة القاسم ابن الحسن عليه السلام، هذا عظيم. بني قاسم، كيف ترى الموت مع عمك الحسين؟ صغير لم يبلغ الحلم، قال معك يا عم أحلى من العسل وألذ من الشهد. وهذا مو كلام، عمل. لذلك القاسم لما سمع واعية الحسين وسمع الحسين ينادي هل من ناصر ينصرنا؟ هل من ذاب يذب عنا؟ هل من حام يحامي على حرم رسول الله؟ القاسم هو بادر للحسين وطلب القتال. عم يا حسين ائذن لي بالقتال، أريد أقاتل، أريد أن أنصرك. الحسين رده مرة اثنين ثلاثة. الرواية تقول القاسم جلس في الخيمة ووضع رأسه بين ركبتيه يبكي لأن الحسين حرمه من القتال. هنا تذكر أن والده المجتبى أعطاه عوذا، قال له بني قاسم إذا كنت في هم وغم فافتح هذه العوذة. فتحها القاسم بكى. شنو وجد في هذه العوذة؟ وجد كتابا رسالة من الإمام المجتبى، مباشرة حملها للحسين. عم يا حسين عندي رسالة لك من عزيز على قلبه، من المشتبهة من المسمومة نظر الحسين إلى الرسالة وإذا فيها بني قاسم إذا رأيت عمك الحسين وحيدا غريبا لا ناصر له ولا معين بني قاسم لا تقصر في نصرته وإذا بالإمام الحسين ينادي وحسنا
مولاي يا أبا عبد الله السلام عليكم يا ابن رسول الله
ألا وإني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر